القياس. عقد هذا الباب كذلك للنوع الرابع من أنواع الأدلة الإجمالية، فأول الأدلة الإجمالية الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. والقياس مصدر قاس الجرح إذا سبره ليعرف غوره، ومنه قول الشاعر: إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت غثيثتها وازداد وهيا هجومها. يصف طعنة، إذا قاسها الآسي أي أدخل فيها المسبار ليعرف غورها. والقياس في اصطلاح الأصوليين هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. فقولنا حمل معلوم أي إلحاقه، والمعلوم هو ما عرف عينه، والمقصود هنا وجهل حكمه، لأن ما جاء النص بحكمه لا يحتاج إلى حمله على غيره. على معلوم أي معلوم العين معلوم الحكم، وهو الأصل. لمساواته له أي لموافقته له في علة حكمه، أي في تحقق العلة فيهما معا. فلا قياس إلا في المعللات، فالتعبديات المحضة لا قياس فيها في علة حكمه، سواء كانت تلك العلة نصية أو استنباطية. عند الحامل أي عند الذي قاس ليدخل بذلك القياس الفاسد، فإن الفرع لا يساوي الأصل فيه في علة حكمه عند جمهور الناس، وإنما يساويه عند الحامل وحده، ومع ذلك يسمى قياسا وإن كان فاسدا. وعرف هو القياس بقوله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. فقال: فهو رد الفرع إلى الأصل. رد الفرع أي الحاق مجهول الحكم معروف العين إلى الأصل، أي معروف الحكم والعين معا. والمقيس يسمى عرفا بالفرع، والمقيس عليه يسمى عرفا بالأصل في الحكم. وهذا وجه الرد، أي الحاقه به إنما هو في حكمه بعلة تجمعهما، أي بسبب جمع العلة لهما، أن علة تجمعهما معا. وهذا التعريف جامع للأركان الأربعة التي هي أركان القياس، وهي الفرع والأصل وحكم الأصل والعلة الجامعة. هذه العلة تسمى بالوصف الجامع أيضا في الاصطلاح. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. أي أن القياس، والمقصود به قياس الطرد هنا، لأن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس طرد وقياس عكس. فقياس العكس هو معرفة حكم فرع بحمله على عكس حكم الأصل لاختلافهما في العلة، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال: نعم، رأيت إذا وضعها بحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها بحلال كان له أجر. فهنا كون استباحة الحلال يثاب عليها الإنسان قياس، لكنه ليس كقياس الطرد، لأن الأصل والفرع لا تجمعهما علة، فلا يجتمعان في الحكم، وحكمهما مختلف لاختلاف علتهما. فعلة الإذن في الزنا أنه وضعها بحرامه، ويقابلها علة الثواب في المباح أنه وضعها بحلاله. وقياس الطرد هو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة التي ذكر، وهي قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. النوع الأول هو قياس العلة، فقال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. النوع الأول قياس العلة، والعلة في الأصل ما يغير حال الشيء كالمرض، فالمرض يسمى علة لأنه يغير حال المريض. والعلة في الاصطلاح هي العلامة التي أناط بها الشارع الحكم وأدرك العقل وجه ترتيبه عليها، ويمكن أن يقال هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع به الحكم وأدرك العقل وجه ترتيبه عليه. فقلنا هي الوصف، والمقصود به كل ما يعلل به، سواء كان حكما شرعيا أو كان إثبات أمر أو كان نفي أمر أو كان مركبا من أمرين، فكل ذلك يسمى علة. الوصف الظاهر، فالوصف الخفي لا يمكن أن يعلل به، كالوصف الخفي لا يمكن أن يعلل به، ومثله الوصف الطردي الذي لا اعتبار له. المنضبط بخلاف الوصف المتردد فلا يصلح للتعليل، لا يعلل به كالمشقة مثلا، فهي غير منضبطة لاختلافها بين شخص وشخص. الذي أناط الشارع ويعلق به الحكم وأدرك العقل وجه تعليقه به ليخرج بذلك السبب، فإن الشارع أناط به الحكم لكن لا يدرك العقل وجه إناطته به، كغروب الشمس علق الشارع عليه وجوب 3 ركعات وهي صلاة المغرب، وغروب الشفق علق الشارع عليه وجوب 4 ركعات وهي صلاة العشاء، والعقل لا يدرك لماذا علقت 3 ركعات على غروب الشمس و 4 ركعات على غروب الشفق. وأما العلة فإن العقل يدرك وجه تعليق الحكم عليها كالإسكار علة لمنع الخمر، فالعقل يدرك العلاقة هنا أنه يعلم أن الخمر تعتدي على العقل وتزيله، وأن الطباوة على العقل من ضروريات الناس، فلذلك جعل الشارع الإسكار وهو إزالة العقل علة لتحريم. قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي كانت العلة فيه مقتضية للحكم، بمعنى أنه لا يحصل تخلف الحكم عنها بأن توجد هي في الفرع ولا يوجد الحكم فيه، فهذا يكون حينئذ ممنوعا. ومثال ذلك قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأثير، فإن الله تعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهنا نهى أن يقول الولد لوالده أف، وفي القراءة السبعية الأخرى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ومعناهما واحد. ويلحق بتأثير الضرب والشتم وأنواع الأذى لأن العلة متحققة فيها، وهي عدم الإحسان إلى الوالدين وأذاهما، فالضرب أبلغ في الأذى من التأثير، ومثله الشتم فكل ذلك أبلغ في الأذى من التأثير. فإذا الأصل هنا المقيس عليه هو التأثير، والفرع هو الضرب وأنواع الأذى، والحكم هو التحريم، والعلة هي الإيلاء يحصل الأذى. فلا يحسن عقلا تخلف الحكم في الفرع الذي هو الضرب بأن يباح الضرب مع منع التأثير، هذا لا يستحسن عقلا. وهذا الفرع فيه أبلغ في تحقق العلة فيه من الأصل، العلة هي قطع الأذى، وهي في تحريم القتل والضرب أعظم من هذا التأثير. والمساوي كإلحاق الأرز بالقمح في الربوية والتعشير، أي في أخذ عشره في الزكاة إذا كان مما سقت السماء، ونصف عشره إذا كان مما سقاه الإنسان بآلته. والأرز لم يرد فيه النص، والنص إنما ورد في القمح، لكن يلحق به الأرز لاجتماعه ما في العلة، وهي الطعمية والادخار والكيل والوزن، فهما يجتمعان في كل الأوصاف المعتبرة، فكلاهما طعام مقتات مدخر مكيل أو مزول، فيلحق به بهذا القياس. فالفرع هو الأرز، والأصل هو البر القمح، والعلة والحكم حرمة الربا ووجوب الزكاة، والوصف الجامع الطعمية أي الاقتيات والادخار أو كونه مكيلا وموزونا على الخلاف في علة الربا في هذه الأجناس. النوع الثاني قياس الدلالة، قال: وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وهذا الذي يسمى بالاستدلال، وهو 3 أنواع: الاستدلال بالعلة على المعلول، والاستدلال بالمعلول على العلة، والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر. وهو أن يستدل بأحد النظيرين على الآخر، والمراد بالنظيرين هنا المشتركان في الأوصاف كما ذكرنا في الأرز والقمح. فيمكن أن يتخلف الحكم في الأرز مثلا ويثبت في القمح، ومن ذلك السكر مثلا إلحاقه بالقمح في منع الربا فيه بجامع أن كل منهما طعاما، فالعلة هنا غير موجبة للحكم، لأن العقل يمكن أن يدرك فرقا بين السكر والقمح. وهذا معنى قوله: ولا تكون موجبة للحكم، لاحتمال وجود فرق بين الفرع والأصل. وأكثر الأصوليين يعرفون قياس الدلالة بأنه الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها، كالشدة في الخمر أو الرائحة المخصوصة، فإن الغليان أو الإرغاء والإزباد في الخمر ليس هو العلة التي هي الإسكار، ولكنه دليل العلة. النوع الثالث قياس الشبه، قال: وهو الفرع المتردد بين أصلين، أي وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها به. والأصوليون يمثلون له بالعبد، فهل يلحق بالجمل لاشتراكهما في الملك، أو بالرجل الحر لاشتراكهما في الإنسانية؟ فالعبد له وصفان: الإنسانية وكونه مملوكا، فبأيهما كان أكثر شبها يلحق؟ فهو من ناحية التصرف مملوك يلحق بالمملوكات، فيتصرف فيه كما يتصرف في المملوكات الأخرى. وهو من ناحية الإنسانية مكلف بالغ له أوصاف الإنسان من العقل والتكليف والبلوغ وحصول الأجر على الطاعة وحصول الإثم على المعصية، فيلحق بأكثرهما شبها به. أرى أنه يلحق هنا بالحر لأنه به أشبه. قال: ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ولا يصار إليه أي لا يلجأ إلى قياس الشبه مع إمكان ما قبله، أي مع وجود قياس الدلالة أو قياس العلة. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، فللأصل شروط وللفرع شروط وللعلة شروط ولحكم الأصل شروط، وهذه الشروط غير محصورة لكثرة الخلاف فيها. وهو ذكر بعضها هنا، فقال: من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أي أن من شروط الفرع الشرط هنا لما أضيف إلى المعرفة عامة، لأن كل مفرد أضيف إلى معرفة يعم، إذا قول الله تعالى: وبنات عمك، أي كل أعمامك. ومنه قول شاعر: بهاجيه الحسرى، فأما عوامها فبيض، وأما جلدها فصليب. جلدها أي كل جلودها، لأن الحسرى ليس لها جلد واحد، بل جلودها كثيرة لعدد رؤوسها. وهو هنا لم يقصد الحسرى، ولذلك قال: من شرط في الفرع أن يكون مناسبا للأصل. والمقصود بالمناسبة هنا المساواة في العلة، بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، وذلك مثل إلحاق الحاقن بالغضبان في منع القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، وعلة النهي تشوش الذهن، وهي موجودة في التعطش والجائع والحاقن والحاذق ونحو ذلك. فالحاقن هو الذي يحتاج إلى دخول الخلاء أو إلى الاستراحة من البول، والحاذق الذي يلبس خفا قضيق على رجله فآلمه. فهؤلاء في تشوش الذهن كالغضبان، فيلحق هذا الفرع بالأصل هنا للمناسبة، وهي علة مستنبطة غير نفسية. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. كذلك من شرط الأصل، أي من شروط الأصل، أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أي أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. فإن كان ذلك الدليل محل خلاف بين الخصمين، أو كان وجود الحكم في الأصل محل خلاف بين الخصمين، لم يتفقا على ذلك القياس، فهذا شرط لحكم الأصل. ومعناه أن يكون حكم الأصل الذي يراد إثباته للفرع ثابتا بدليل من نص من كتاب أو سنة أو إجماع، ويكون ذلك متفقا عليه بين الخصمين المتنازعين، لأن البحث بينهما. فإذا ذكر المستدل وهو أول المتكلمين الحكم مقترنا بدليله من نص أو إجماع، لم يشترط موافقة الخصم، لأن دلالة النص الصريح أو الإجماع الصريح على الحكم يؤمن معه الانتشار، أي انتشار النزاع. وإنما اشترط هذا لئلا يمنع الخصم الحكم في الأصل أصلا، فيحتاج حينئذ إلى إثبات الحكم أولا في الأصل، فينتقل الخلاف عن محله إلى مسألة أخرى. فمثلا من ينكر الربوية للفلوس ويرى أنها لا ربا فيها مطلقا، راجت أو لم ترج، ويلصق بها العملات المعاصرة اليوم. حكم الأصل عنده إنما ثبت بدليل ليس محل اتفاق بينه وبين الخصم، فإذا احتج بذلك سيخاصمه الخصم بأن الفلوس أصلا عنده ربوية، فينتقل الخلاف في العملات إلى الفلوس وهكذا. قال: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، أي من شروط العلة كذلك أن تطرد، أي أن تثبت في معلولاتها. والاضطراد في العلة معناه ملازمتها في الثبوت، والانعكاس ملازمتها في النفي، وكل ذلك مستوق فيها. فإن وجد الحكم ولم توجد العلة فتلك العلة مقدوح فيها، وإن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فتلك العلة مقدوح فيها. وهما قادحان معروفان، أحدهما يسمى بالكسر والآخر يسمى بالنقص. وذلك كالإسكار، فكلما وجد الإسكار في شيء وجد فيه التحريم فلا يمكنه أن يكون المشروب مسكرا وهو مباح، بل كلما وجدت العلة وجد الحكم. وقد فسر الاضطراد بقوله: فلا تنتقض لفظا ولا معنى، أي أن لا يكون فيها النقض الذي هو قادح من قوادح العلة، وهو أن يوجد الوصف، أن توجد العلة في صورة ولا يوجد الحكم، وهو من القوادح التي يبطل بها القياس. ولا فائدة في قوله لفظا ولا معنى، فالمقصود عدم انتقاضها فقط، لكن يقصد هنا أن لا تنتقض في الثبوت ولا في الانتفاء، فيقصد هنا الاضطراد والانعكاس في العلة. قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. من شرط الحكم أي حكم الأصل أن يكون مثل العلة، أي أن يكون مضطردا أيضا في النفي والإثبات، أي مضطردا منعكسا. فمن شرطه الاضطراد والانعكاس، فهو تابع للعلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا الشرط مغن عن الشرط السابق، فلو ذكر هذا الشرط وحده لكفى. وذلك كالإسكار، فهو علة لتحريم الخمر، فمتى وجد الإسكار وجد التحريم، ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم. فإن كان للحكم علل متعددة لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، كانتقاض الوضوء بالبول وبالغائط والنوم وغير ذلك، فأية واحدة وجدت ارتب عليها النقض. قال: والعلة هي الجالبة للحكم، ويريد بهذا زيادة تعريف للعلة، أن يقصد أن الحكم مرتب على العلة، فمتى وجدت وجد الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. قال: والحكم هو المجلوب للعلة، لأن الحكم مرتب على العلة فهي علامة عليه، فمتى وجدت تلك العلة وجد الحكم. وهنا أراد أن يبين بهاتين الجملتين أن العلة يمكن أن تكون قاصرة فتصلح للتعليل، وذلك كخروج النجس من أحد السبيلين، فقد دل الدليل على أنه ناقض للوضوء وهو العلة، ولكن هذا مختص بما وردت فيه هذه العلة، فلا توجد هذه العلة في غير هذا المحل، فالعلة هنا قاصرة على مورد النفس لا يلحق به غيره. أما العلة المتعدية فهي التي توجد في غير محل النفس، فيمكن أن يلحق به غيره، كالإسكار في الخمر، فإن الإسكار قد يوجد في غير مشروب العنب فيلحق به. وهذا محل خلاف، هل العلة القاصرة تصلح للتعليل أو لا؟ فقد ذهب المالكية والشافعية إلى صحة التعليل بالعلة القاصرة، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العلة قاصرة لا تصلح للتعليل، فرأوا أن خروج النجس من أي مكان من البدن ناقض للوضوء إذا تفاحش، فمن استاك فخرج الدم من لثته فتفاحش، فذلك ناقض عند الحنابلة والحنفية. ومثله من جرح فخرج منه دم من ساقه أو يده أو غير ذلك، فإن تفاحش نقض عند الحنابلة والحنفية، ولا ينقض عند المالكية والشافعية، لأن العلة القاصرة تصلح للتعليل عندهم. قال: باب الحول والإباحة. عقد هذا الباب لورود الحول وهو التحريم بعد الإباحة الأصلية، أي ما كان قبل ورود الشرع على أصل الإباحة والجواز. ويقصد بهذا ذكر الاستصحاب الذي هو حجة ودليل من الأدلة الخلافية عند الأصوليين. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. يقصد أن بعض الأصوليين يرى أن الأصل في الأشياء كلها المنع لأنها مملوكة للغير، فهي من ملك الله سبحانه وتعالى، فما لم يأذن فيه منها فهو على أصل الحظر. وهذا القول ضعيف جدا، لأن الله تعالى يقول: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في حركات المكلف وسكناته وتصرفاته الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. ولذلك قال: فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحول إلا ما أباحته الشريعة. فإن لم يجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحول. ومن الناس من يقول بضده، وهذا مذهب الجمهور، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما عرض فيه الحول إلا ما حضره الشرع. ومنهم من قال بالتوقف بين الأمرين حتى يأتي الدليل، ولكن الراجح الإباحة، فالأصل في الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع الإباحة. والله تعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول: والأرض وضعها للأنام، في فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والرحام، فدل هذا على إباحة كل ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبخير عن الأحكام حتى يحرم الإنسان ما كان حلالا، فقال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، فجعلها من العظم الذي هو المباح، فكل مسكوت عنه فهو على أصل الإباحة. وطبعا محل هذا في الأفعال والأعيان المنتفع بها، وأما ما لا نفع فيه فإن تمحض ضرره كان على التحريم. ومنه الخبائث كلها، لقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. معنى استصحاب الحال، وهو مصطلح أصولي لنوع من أنواع الأدلة، وهو دليل عقلي، وهو من الأدلة المختلفة بالاحتجاج بها. عرفه باستصحاب أصلا معناه طلب الصحبة، والمقصود به إثبات ما ثبت في الماضي في الحال. فمن ثبت له وصف أو ما ثبت له وصف في الماضي يستصحب له، أي يحكم بصحبته بذلك الوصف حتى يأتي ما يغير حاله. قال: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، معناه أن يلتزم الحال الذي سبق أن ثبت لشيء حتى يأتي ما يغيره عنه. ولذلك يقال في تعريفه: والحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي باق في الزمن المستقبل. وهذا معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومعنى قولهم: الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، والأصل براءة الذمة. وهكذا، وقواعده كثيرة. والاستصحاب أنواع، من استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. فيقال: الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك أخذ به، وجمهور أهل العلم يأخذ بهذا النوع. النوع الثاني هو الاستصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، كاستصحاب الطهارة بناء على ما مضى من الوضوء، كمن كان على طهارة موقنا بها فطرأ عليه شك في تلك الطهارة، فذلك الشك عند الجمهور غير ناقض للطهارة السابقة، لأن اليقين لا يزال بالشك. وقد ذهب المالكية إلى أن ذلك الشك العارض ناقض، وأخذوا باستصحاب أمر آخر وهو استصحاب ما كان قبل الطهارة، فيقولون: الأصل أن الإنسان غير متوضئ وقد توضأ لكن وضوءه الآن مشكوك فيه، فهذا الوضوء مشكوك فيه فلا ينقل عن الأصل المقطوع به وهو أن الأصل عدم الطهارة. والجمهور يقالبونه بترتيب هذا الدليل ويقولون الأصل في من تطهر أن يبقى على طهارته حتى يتحقق الناقض، ولا يختلفون في حال الموسوس لأنه ورد فيه النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع يسو بين أليسي أحدكم وهو في صلاته ومن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قد نظم أحد العلماء الخلاف في هذه المسألة فقال الشك في الأحداث لا ينقض عكس الذي أشياخنا قد رضوا، يقصد المالكية، ومنهم من قال ما قلته من عدم النقض، أي من المالكية من قال ذلك، ومنهم من قال ما قلته من عدم النقض فلا تومضوا إلا لما فيه الدليل الذي منهاجه للمهتدي أبيض أحمد والنعمان والشافعي والليث والأوزاعي لا ينقض وضوعنا بالشك إسحاق لا ينقض والثوري هذا الوضوء. ما شدتكم يا إخوتي لما قيدته المواقع لا تعرضوا. النوع الثالث استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، فمن بلغه دليل من الشرع لزمه أن يعمل به ولو احتمل أن يكون له معارض، ولا يجب البحث عن المعارض على الراجح. فأي دليل صح عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم لزمك الأخذ به لأن مدلوله راجح في حقك، والعمل بالراجح واجب لا راجح، ولا يلزم البحث عن المعارض على الصحيح. النوع الرابع استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، وذلك إذا عقد الإجماع على حكمه في حال وحصل الخلاف في حال آخر، فيستصحب حال الإجماع لحال الخلاف، وهذا هو أضعف أنواع الاستصحاب، ولم يقل به إلا قليل من الفقهاء، لأن الإجماع إنما انعقد في حال والخلاف حصل بحال آخر مناف له، فلا يمكن أن ينقل الإجماع إلى الأمر الذي لم يجمع عليه. باب ترتيب الأدلة، عقد هذا الباب لترتيب الأدلة في ما يبدأ به منها وما هو قطعي منها وما هو ظني، فقال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، فالجلي هو واضح الدلالة المتفق على دلالته فهو مقدم على الخفي الذي يختلف الناس في دلالته ومعناه، والموجب للعلم على الموجب للظن، أي القطعي منها في مقدم على الظني، والمقصود بذلك القطعي في الورود فهو مقدم على الظني فيه. وهنا أربع احتمالات، الأول أن يأتي الدليل قطعيا في دلالته وقطعيا في وروده فهذا أبلغ الأدلة وأقواها، احتمال الثاني أن يأتي الدليل قطعيا في وروده آية من كتاب الله مثلا أو حديثا متواترا ولكنه ظني في دلالته فدلالته على المعنى المقصود ظنية، وهذا الذي يليه. الثالث أن يكون الدليل ظني الورود قطعي الدلالة، حديث ظني ولكنه صريح في الدلالة، فهذا الذي يليه في المرتبة الثالثة. الرابع أن يكون ظني الدلالة والورود، حديث ظني في الورود ومع ذلك دلالته غير صريحة، هذا في المرتبة الرابعة. قال ويقدم النطق على القياس أيضا، النطق المقصود به النص من كتاب أو سنة فهو مقدم على القياس، ومن ذلك الإجماع مقدم عليه على القياس أيضا، والقياس الجلي على الخفي كذلك يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، والقياس الجلي هو قياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف فهو مقدم على القياس الخفي، وهذا محله عند وجود الجميع أو عند التعارض، عرفت أن تستدل في أمر واحد فترتب الأدلة هكذا، تبدأ بالدليل من الكتاب ثم بالدليل من السنة ثم بالدليل من الإجماع، وبعض الأصوليين يبدأ بالإجماع أولا لأنه لا يوثق ولأنه واضح الدلالة دائما، ثم بالدليل من الكتاب ثم بالدليل من السنة ثم بعد هذا بجلي القياس ثم بخفيه وهكذا، وكذلك عند التعارض إذا تعارض دليلان فأقواهما الذي يؤخذ به هو القطعي كما سبق، ثم النصي مقدم على القياس، ثم القياس الجلي مقدم على القياس الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. إن وجد في النطق أي في المروي من الوحي ما يغير الأصل أي ينقل عن البراءة الأصلية، وإلا فيستصحب الحال أي يؤخذ بالاستصحاب حينئذ، والحال هو البراءة الأصلية. باب شروط المفتي. عقد هذا الباب للإفتاء، والإفتاء مصدر أفتى إذا أخبر بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. والمفتي هو الذي يجيب السائل، والسائل هو المستفتي. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي تطلبان الفتوى، ويقال الفتوى والفتيا. قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا، أي يشترط للمفتي أن يكون عالما بالفقه أي بما يفتي فيه منه، ولا ينافي ذلك أن يكون جاهلا بجزئيات أخرى من الفقه. فالجزئية التي يفتي بها لا بد أن يكون عالما بها، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أي عالما بأصوله أي بأدلته، وفرعا أي بفروعه الناشئة عن تلك الأدلة، خلافا ومذهبا أي في الخلاف العالي وفي الخلاف داخل المذهب. وهذا الذي قاله غير شرط في كل مفتن، فليس الحال كذلك في أيام الصحابة ولا في أيام التابعين ولا في أيام أتباعه، وإنما يذكر هذا المتأخرون نورا لتعصبهم للمذاهب. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أي أن يكون تام شروط الاجتهاد بأن يكون عالما باللغة العربية وبطرق دلالتها، وعالما بالأدلة الشرعية وبالناسخ والمنسوخ منها وبأنواع دلالاتها، ولا يشترط بلوغ الكمال في ذلك، بل ما يتعلق بالمسألة التي يفتي فيها من ذلك، يفتي فيها بالخصوص من ذلك لا بد أن يكون مطلعا عليه. فإن كان جاهلا بما ورد في مسألته التي يفتي فيها من الأدلة أو بطرق دلالتها أو بمعانيها في اللغة، فلا يجوز له الإسلام في تلك المسألة. ومن هذا يؤخذ تجزؤ الاجتهاد، وأن الإنسان يمكن أن يكون مجتهدا في مسألة واحدة ولا يتقن الاجتهاد في غيرها، عارفا بما يحتاج إليه باستنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ذكر أن من شرط المفتي أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، أي في استخراجها من أدلتها. والاستنباط في الأصل استخراج الماء من البير البعيدة القعر، والمقصود به هنا أخذ الأحكام من الأدلة، وقد سماه الله استنباطا في كتابه في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو، أي من قواعده وما يؤثر في المعنى منها، واللغة أي علم مهرداتها، ومثل ذلك الدلالات البلاغية، ومعرفة الرجال أي تراجمهم جرحا وتعديلا وطبقات حتى يعرف اتصال الإسناد أو انقطاعه، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام. ولا يشترط استظهارها أي حفظ متنها، يجوز أن يكون لا يحفظ آيات الأحكام ولكنه مطلع عليها فيعرف ما ورد فيها من الأحكام. والأخبار الواردة فيها أي أخبار الأحكام، وهي أدلة الأحكام من الحديث، فيكون مطلعا عليها ولا يشترط حفظه لها ولا استظهاره لها عن ظهر قلب. وهذه الشروط هي شروط المجتهد المطلق، ولا يشترط لكل مفت أن يتصف بها. ومثل ذلك المفتي في داخل مذهب من المذاهب، سواء كان مجتهد ترجيح أو مجتهد تخريج أو كان متبصرا أو كان مجتهد فتيا، فلا يشترط له التحقق بكل هذه الشروط. ويشترط لوجوب الإفتاء أن يكون ذلك في مسألة قد نزلت، فالمسائل التي لم تنزل بعد لا يجب على المفتي أن يعمل ذهنه ويكد باستخراج حكمها. وقد كان مالك إذا سئل عن مسألة يقول: هل نزلت؟ فإن كانت قد نزلت استعنا بالله عليها، وإن لم تكن قد نزلت فإن لها رجالا يعاصرونها، فأولئك أدرى بحكم ما عاصرهم. وكان يكره أرائس ويقول: دعك من الأرائسيين، أي الذين يقولون أرائس لو كان كذا لأمر لم يقع. وكذلك أن يكون مكلفا لأن غير المكلف لا يلزمه الاجتهاد، وأن يكون سائله صاحب النازلة أو يتعلق بها حكم له. فإن كان السائل غير صاحب النازلة ولا له اتصال به ولا تعلق به لم تجزم إجابته. قد نظم بعض العلماء هذه الشروط، أحد العلماء هذه الشروط فقال: وعارف مكلف قد سأل مكلف عن الذي يجب له، سائله خاف فوات النازلة، حتم عليه أن يجيب سائله. ما يشترط في المستفتي، عقد هذا الباب لشروط المستفتي بعد أن بين شروط المفتي، فقال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فلا يمكن أن يقلد مجتهد غيره، فالمجتهد يجب عليه أن يبذل هو الجهد للوصول إلى ظن بالأحكام الشرعية، ويجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده، فلا يحل له تقليد غيره، وهذا في المجتهد المطلق. وأما المجتهد المقيد بأنواعه كلها فيمكن أن يقلد في القواعد أو في الأصول، ويمكن أن يقلد كذلك في التصحيح والتضعيف بالنسبة للأدلة، ولا بد أن يقلد فيما يتعلق بالشرح والتعديل لأن ذلك مرجعه إلى الرواية. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، فيقلد المفتي أي من أفتاه، وذلك هو من تحققت فيه الشروط السابقة. وكل مقلد فإنه يتوافر فيه جزء من الاجتهاد به يختار من يستفتيه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد، وحظ العامي من الاجتهاد هو ما يختار به من يستفتيه، فليس أحد منصوبا للفتوى بعينه لا يستفتى إلا هو، فإنما يجتهد المستفتي حتى يختار من يفتيه، وذلك اجتهاد منه. وتقليده معناه الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فإن عرف الدليل لم يكن مقلدا، وإنما يكون تابعا إذا كان عاجزا عن استنباط الحكم من الدليل. وليس للعالم أن يقلد، وليس للعالم أن يقلد، ليس لمن بلغ رتبة الاجتهاد أن يقلد غيره. وقيل يقلد، هذه نسخة أثبتت هذا القول، وهو أن المجتهد له أن يقلد غيره، وذلك لما روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم مع اجتهادهم من عدولهم عن ما رأوه راجحا تقليدا للأئمة كعمر وعثمان وعلي. ولذلك فإن ابن عمر حين سئل عن فتيا قال: اذهب إلى هذا الذي تقلد أمر الأمة فاجعلها في عنقه، فالذي تولى أمر الخلافة هو الذي يفتي في الناس، وبقوله يؤخذ إذا كان من أهل الاجتهاد والعلم. التقليد، عقد هذا الباب للتقليد، والتقليد المصدر قلد الشيء إذا جعل في عنقه قلادة، والمقصود به هنا ملازمة قول الغير، كأنه جعل في عنقه ما تحمله، لأن لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قال: من أتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. والتقليد هو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فالأخذ بقول المعصوم مطلقا لا يكون تقليدا، والأخذ بقول غير المعصوم مع معرفة دليله لا يكون تقليدا له، وإنما هو اتباع للدليل، فغير المعصوم حينئذ مبلغ لذلك الدليل، وأنت أخذت بما بلغك. والتقليد لا يكون إلا عن جهل، ولذلك قال أبو عبادة البحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد. فالعالمون من كان من العلم عرفوا فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد فقلدوهم في ذلك، فالتقليد إذن لا يكون إلا عن جهل. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، أو للقائل أي من كان أهلا لأن يقبل قوله بلا حجة من غير معرفة دليله، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، وهذا غير صحيح، فقد ذكرنا أنه أن التقليد لا يكون إلا بأخذ قول غير المعصوم من غير معرفة دليله. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تدري هل له فيه حجة أم لا، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف في حكم اجتهاده، فقيل لا يجوز له الاجتهاد لأنه يأتيه الوحي من عند الله، والوحي قطعي والاجتهاد ظني، واستبدال الاجتهاد الظني بالوحي القطعي من استبدال الأذناب الذي هو خير. وقيل بل يجب عليه الاجتهاد لقول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، ولقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمور أقر عليها بالوحي وفي أمور لم يقر عليها بالوحي. والأمور التي لم يقر عليها في الاجتهاد منها فداء وأسرى بدر، فقد قال الله في ذلك ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وكذلك ما حصل له مع ابن أم مكتوم عندما أتاه في مجلسه علية القوم من ملأ قريش، فقال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ومثل ذلك اجتهاده في معذرة المنافقين حين أقسموا له في رجوعه من تبوك، فعاتبه الله بذلك بقوله عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك تحريمه لأمته مارية أم إبراهيم لإرضاء أمهات المؤمنين، وبالأخص لإرضاء حفصة، أنزل الله به يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وكذلك ما حصل في قصة زينب بنت جحش مع زيد بن حارثة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها لزيد ثم أتاه الوحي أن ذلك النكاح لن يستمر، وأن زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهو يعلم ذلك عن طريق الوحي. ومع هذا كان زيد يأتيه فيشكو إليه، وتأتي زينب فتشكو فيقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو ما أوحى الله إليه من أنها ستكون زوجته في الدنيا والآخرة. فقال الله في ذلك هذه الآيات من سورة الأحزاب. وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا كاجتهاده يوم بدر في النزول على البير التي تليه، ولذلك قال له الحباب بن المنذر يا رسول الله رأيت منزلك هذا هو الرأي والحرب والمكيدة أم محي أنزل إليك؟ قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة. فقال ليس هذا بمنزل، وأمره أن ينزل على آخر بير مما يلي العدو وأن يغور الآبار الأخرى ففعل. وكذلك منها نهيه عن تأبير النخل، وذكره أنه لا يغير شيئا، فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فالراجح إذن حصول الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقر على الخطأ قطعا، لا بد أن يأتيه الوحي بعد اجتهاده، واجتهاده رفع لدرجته وزيادة لأجره. لكن مع ذلك الأخذ بقوله حتى لو كان من اجتهاده لا يسمى تقليدا لأنه معصوم لا يمكن أن يقر على الخطأ. باب الاجتهاد. قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. الاجتهاد مصدر اجتهد بمعنى بذل جهده، والجهد هو الطاقة والوسع. وأما الجهد بالفتح فهو المشقة، وفعل الأول جهد في الأمر أي بذل فيه طاقته، وأما جهده فمعناه كلفه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهدها وجلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل. وشهد فلان في الأمر يجهد فيه إذا بذل فيه قصارى طاقته. والاجتهاد في الاصطلاح عرفه بقوله فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، أي بذل الفقيه وسعه في الوصول إلى معرفة حكم شرعي من دليله. و جمهور الأصوليين يعرفونه بأنه بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بالأحكام من أدلتها بحيث يرى من نفسه نهاية طاقته، أي أنه لا يستطيع أن يزيد على ذلك. لهذا قال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، وهذا في اللغة مطلقا اجتهد معناه بذل الوسعى في بلوغ غرضه. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. المجتهد إن كان كامل الآلة أي إن كان فعلا مجتهدا تتحقق فيه شروط الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع في استخراج أحكامها والاجتهاد في محل النص، الاجتهاد إنما يكون في الأمر الذي خفي حكمه، فأصاب الحكم في علم الله فله أجران حينئذ، وإن اجتهد وأخطأ الحكم في علم الله فله أجر واحد لاجتهاده، وليس عليه إثم في خطائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، هذه مسألة التخطئة والتصويبة التي تسمى برأي المخطئة ورأي المصوبة، وهي أن الاجتهاد امتحان من الله تعالى للمجتهد في الوصول إلى معرفة الحكم، وهذا الحكم لله في كل مسألة، فما من مسألة إلا ولله بها حكمه، ولكن ذلك الحكم خفي لم يرد فيه نص، فامتحن الله الناس بالوصول إليه، فمن وصل إلى ذلك الحكم الذي هو في علم الله فهو مصيب قطعا، ومن لم يصل إليه فهو مصيب فيما بينه وبين الله باجتهاده، لكن في علم الله أنه لم يصل إلى الحكم الذي علمه الله. وعلى هذا فمن الناس من يرى أن كل مجتهد مصيب، ومنهم من يرى أن لكل مجتهد نصيب فقط، وأنه منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، فمن أصاب الحق في علم الله فهو المصيب، ومن أخطأه فهو مخطئ. ويستدلون بهذا الحديث اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، واجتهد فأخطأ، فدل هذا على أنه يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. ويمكن الجمع بين القولين بأنه ما من مجتهد إلا وهو مصيب في امتثاله لأمر الشارع له بالاجتهاد، ولكن مع ذلك قد يصيب الحق في علم الله وقد لا يصيبه بحسب توفيق الله له. ومحل هذا في الفروع، والفروع هي ما لم يحكمه دليل قطعي، فما حسبه الدليل القطعي فهو من الأصول، ولا يقصد هنا بالفروع الفروع الفقهية لإخراج العقائد، بل من العقائد ما لم يحسمه الدليل فيكون محلا للاجتهاد، ومن المسائل العملية ما حسمه الدليل فلا يكون محلا للاجتهاد، كوجوب الصلاة والزكاة وغير ذلك وحرمة الزنا والخمر، هذه الأمور لا اجتهاد فيها لأنها من الأصول حيث حسمها الدليل. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. هذه المسألة حصل فيها الخلاف بين المعتزلة وغيرهم، فقد قال النظام وتبعه على ذلك عدد من المعتزلة كل من اجتهد في طلب الصواب فهو مصيب، سواء كان ذلك في العقائد أو في غيرها. وعلى هذا يعذرون من كان من الكفار والمنافقين والضلال اجتهد في طلب الحق ولم يكابر، وإنما أداه عقله الذي خصه الله به إلى الوصول إلى رأي يراه عين الصواب وهو غير مكابر به فيعذرونه. وهذا القول دونه قول الذي ذهب إليه إمام الحرمين هنا وغيره من المتكلمين، من أن الأمور العقدية الاجتهاد فيها مطلقا، وأن المخطئ فيها غير معذور، وذكروا عن عدد من الأئمة أنه كان يقول اسألني في علم إذا أخطأت فيه قلت أخطأت ولم تقل كفرت، ولا تسألني عن علم إذا أخطأت فيه قلت كفرت. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من كان من أهل الإيمان والصلاح والالتزام فاجتهد فهو معذور مطلقا، سواء كان ذلك في العقائد أو في غيرها. وهذا القول وسط بين القولين السابقين، ولعله أقرب للصواب ويسعد بالدليل. فإذا كان الإنسان معروفا بالصلاح والالتزام والخشية واجتهد فأخطأ في تأويل الصفات أو في غير ذلك من الأمور فهو معذور في ذلك الاجتهاد ولا يضره اجتهاده، بل هو مثاب عليه. وإن كان معروفا بالفساد والإنكار لأمور الدين ونحو ذلك فلا يعذر ولا يقبل منه الاجتهاد أصلا في ذلك. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد روى هذا الحديث بالمعنى. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى أنه قال فأصاب وقال فأخطأ، فدل ذلك على أنه محتمل للأمرين للإصابة والخطأ. قال والله أعلم، وختم بهذا كلامه قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وذلك بإحالة العلم إلى الله تعالى فيما نجهله نحن، ومن سنة أهل السنة أن يقولوا فيما التبس عليهم الله أعلم. والإنسان إذا تكلم في أمور الدين الظنية فمن الأفضل أن يختم كلامه بذلك لئلا يكون وقع في خطأ، فيحيل العلم إلى الله سبحانه وتعالى فيه. ومن هنا فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في المسألة إذا سئل عنها فاجتهد يقول أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن فضل الله ورحمته، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وبهذا أنهى ما ذكر في خطته الكتاب، وإن كان كما ذكرنا لا يحتوي كل أبواب أصول الفقه لكنه مقدمات مفيدة للمبتدئين في أصول الفقه، يعرف بها كثير من الاصطلاحات ورؤوس المسائل التي يحتاج إليها من يدرس هذا العلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسقت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.